إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله نواصل شرح الكتاب الماتع فالكتاب المجيد، ووقفنا عند قول المصنف أنه هيذكر آيات تبين أمور ووصايا يجب على العبد أن يتبعها، من جملة الأمور ومن جملة الأشياء ربنا افترضها على العباد، وأعلاها وأولها ترك الشرك. أعوذ من الشيطان الرجيم، قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. فأول شيء يعني الله جل ذكره يقول تعالى: كل يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين اللي عبدوا مع الله إلها غيره، رغم أنهم يعلموا أنه هو الخالقهم ولا رازقهم وهو اللي خلق السماوات والأرض، كان بينا في مسألة عقيدة الكفار في توحيد ربي، ومع هذا هم أصروا عنده وشاقوا الله ورسوله. فتعالوا هلموا أقص عليكم أقول لكم إيه اللي مفروض أن هو تبعدوا عنه. أول حاجة ألا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا بالله شيء، يعني تقدير الكلام يعني ما تشركوش بالله عز وجل خلق ورزق وأعطاكم شيء خالص، وتقدير في محذوف أوصيكم بهذا. دي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن أنتم يعني تعالوا قول لهم الوصية دي، الله سبحانه وتعالى جاء يعني ذكر هذه الآيات في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اتبعوها، دي وصية مهمة. أول حاجة عليك يا عبد ألا تشرك بالله أي شيء. ليه؟ لأنه ألا تشركوا به شيء تدل على أي شيء، أي شيء خلاص. الله جل ذكره يقول وبالوالدين إحسانا، طبعا هو الأول بدأ بالآيات اللي فيها نفي الشرك وترك الشرك، لأنه هو ده أصل الأمور كلها، أصل أصول الإنسان ابتداء أن يكون واحد أو يعترف به أن الله سبحانه وتعالى واحد لا إله إلا هو، لا يعبد مع غيره. وبين وبالوالدين إحسانا، واحنا مرة فات برضو قلنا مسألة البر الوالدين، ونبه عليها المصنف في أكثر من حديث، وجاب أدلة على يعني إني ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، حديث أبي بكر اللي قلناها المرة فاتت، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، فمسألة عظيمة جدا وبينا شيء منها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق اللي هو الفقر، ونحن نرزقكم وإياهم. فالله نبه انه لا تقتل اولادكم عشان انتوا خايفين من الفقر. في ناس دلوقتي ما بتخلفش وتمنع الحمل وتمنع الانجاب، عشان ايه؟ خايفه يحصل لو انجبت واحد واثنين وثلاثه ما تلاقيش تاكل، او الاب او الام. فالله جل ذكره يبين انه هذا الرزق مقدر للولد وهو في بطن امه، يعني انتوا عارفين حديث ابن مسعود قلناه كتير، فهو في بطن امه بيرسل له الملك ويكتب اربع كلمات: عمره او اجله ورزقه وعمله وشغل أو سعيد. فده في بطن أمه مكتوب الرزق، انتهى الموضوع. فالولد بيجي رزقه، لكن العقول بقت ضيقة والأفكار والحاجات اللي الناس تركوا الكتاب والسنة واعتمدوا على الأسباب، فتقول لك ده احنا يعني اتنين يدوب عايشين بالعافية، طب لو تلاتة احنا مش هنلاقي ناكل، مين قال لك مش هتلاقي تاكل؟ هو التالت ده هما رزقك دلوقتي الاتنين، لما يجي التالت جاي مع الرزق التالت، طب الرابع جاي الرابع، الخامس، وهكذا. فالآية كمان فيها حاجة جميلة قوي، إنه الله الآية تدل على إن الله أرحم على عبادي من الولد على والدي ومن الأم على ابنها، لأنه هنا قال لهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي الجاهلية كانوا بيؤيدوا البنات يقتلوهم عشان خشية العار، ويقتلوا أولادهم خشية الفقر وخشية العار، البنات يخافوا يحصل تجيب له العار، والولاد أو البنات يخافوا برضو من ضمن أسباب القتل الفقر، فكان عندهم قتل أولادهم سهل جدا، إما خشية العار وإما خشية الفقر. فالله جل وعلا بين إن هو اللي هيرزقكم، وجاب رزقكم الأول وإياهم، أنتوا الله رزقكم كده زي ما أنت بتاكل بتشرب، ده رزق الله، هيرزقكم الرزق من الله وهيرزقكم زي ما رزقك. فيبين الله أرحم على عبادي من الوالد والوالدة على أولادهم، بالدليل انه منهاهم عن قتل الاولاد، والاب عنده الجرأة ان يقتل ابنه، والام عندها الجرأة انها تقتل ابنها وتبقى حامل وتروح تسقط عادي جدا وتقتل ابنها، والاب يقتل ابنه عادي زي ما كانوا بيقولوهم في لكن الله جل ذكره نهى عن هذا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. فواحش اللي هي الشيء المستفحش، شيء السيء، الأمور العظام من الزنا والقتل والسرقة والغيبة والنميمة والأمور العظام اللي ربنا يبغضها، وكل بقى حاجة شديدة شنيعة يعني، نهى سواء كانت في الظاهر أو في الباطن. الفواحش ممكن تكون في الظاهر، ممكن تكون ما ظهر منها وما بطن، يعني في الظاهر وفي الباطن، لأن في أقسام. إحنا قلنا المعاصي والذنوب في حاجة منها ما ظهر منها وبطن، في حاجة منها تظهر وفي حاجة منها لا تظهر. فسواء ظهر المعصية أو لم تظهر، الاتنين حرام، والفواحش كلها حرام سواء كانت ظاهرة أو لم تظهر. خلاص. طبعا أنا ده يعني كده على السريع، لأنه إلا الكلام ده في باب التفسير بيبقى أوسع وفي وقفات طويلة، لكن أنا هنا مش بصدد التفسير، إحنا بس يعني بنقول كده المعنى سريعا يعني. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فاش حد يقتل حد خالص، لا ينفع قتل مسلم ولا ينفع قتل غير مسلم، منهي عنه. لحديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث فيه الصحيح. فلا يحل أبدا لمسلم أن يقتل مسلم إطلاقا. السيب الزاني اللي هو مين؟ السيب اللي هو سبق له النكاح، تم له نكاح قبل كده وبعدين زنى، رجل تزوج وبعدين زنى، كونه تزوج يقال عليه محصن، كونه تزوج يبقى اتحط ليه حد الإحصان، سواء استمر الزواج أو لم يستمر. فلو زنى سواء كان معاه زوجة أو ما كانش معاه زوجة يقال عليه سيد زاني. ليه؟ لأنه حصل له الإحصان، يبقى الإحصان بيتحقق بالزواج. الزواج ممكن يستمر أو لا يستمر. استمر الزواج معاه زوجة وزنى، يبقى إيه؟ يبقى سيب زاني، يرجم حتى الموت. طيب الزوجة كانت طلقها، تزوج فترة وطلق مثلا زوجته معوش زوجة وزنى، أيضا يقال عليه سيب زاني لأنه تم له الإحصان. الإحصان بيتم بإيه؟ بأنه تزوج سواء استمر الزواج أو لم يستمر الزواج. طبعا القول على المرأة ورجل سواء كذلك المرأة المحصنة اللي سبق لها الزواج برضو السيب اللي هي ترجم حتى الموت. طبعا هيرجم السيب الزاني، السيب الزاني ده اللي هيرجمه مين؟ اللي هيرجمه الإمام، اللي هيرجمه الحاكم، القاضي اللي يحكم عليه، مش أفراد الشعب ولا الناس العادية. والنفس بالنفس طبعا ده القصاص، واحد قتل يقتل، واحد قتل واحد دخل عليه قتله في بيته كذا، يحكم عليه القاضي انه يقتل زي ما قتل. والتارك لدينه فارق للجماعة، المرتد من بدل دينه فاقتله، برضو كل ده في ايد القضاء اللي بيحكمه واللي هم في ايديهم الحل والعقد مش أفراد الشعب. من بدل دينه فاقتلوه، ما يجيش واحد بقى من اللي هم عندهم حمية للدين يلاقي واحد طلع علماني مثلا على التلفزيون ورجع وقال انا خلاص تركت الدين ده بتاعي وبقيت نصراني ويهودي او الحد خالص، يوم يتربص له في الشارع ومقتله. لا، مش شغلتك. من بدل دينه فاقتلوه، ده يقدروا، ده مين؟ ده اللي هم الحكام والقضاء المسؤولون معا، ده مش انا ولا افراد الشعب، ده حكمه. طبعا الاول ينصحوه يعني ارجع، ما ينفعش كده، انت هتموت على الكفر كذا الى اخره، وينصحوه اصر على تبديل الدين يبقى ان هو يقتل. لو ما تبش يعني، عايز اقول لو ما تبش. طيب ولا تقتلوا نفس حتى الا بالحق، وذلك وصاكم بها لكم تعقلون لعلكم تعقلون. الانسان لما يتذكر ويسمع الوصية بعقله ويستحضر الأمور ويعقل هيرتدع ويمتنع. لو ما عقلش الأمور وفكرش بعقله واسترسل في الأفعال الشيطانية وأهواء النفس هيقع في الغلط. الله قال جل ذكره: لعلكم تعقلون. سلم يعقل الأمور وفكر بعقله ويستنير كده بما عنده من الكتاب والسنة، الله يبصره بالحق. أما يتبع هواه فهي إشكال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. مال اليتيم مفيش حد ياخد مال اليتيم أبدا، ولا يقربوا إلا بالتي أحسن، يعني اللي هو واحد بيبقى قائم على أموال الأيتام، ما يقرب لهاش، ما يخصهمش، يحاول ينمي له المال إذا كان هو قائم على المال، يعني ما يستعمل المال إلا في الخير حتى يبلغ أشده. لما يبلغ بقى سن الرشد واللي هو يقدر ياخد ماله ويتصرف فيه، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا يكلف نفسا الا وسعها. واوفوا الكيل بالميزان بالقسط، يعني لما يجي واحد يشتري البايع المفروض ان هو يديله حاجته بالظبط، لان نفس شحيحه خلاص، فالمشتري مش هيقبل انه ياخد اقل من حقه. لو واقف حد يوزن له حاجه والكيلو ده له كيلو لحد 10 جرام هيتضايق، ليه؟ لان انا دافع 8 كيلو فانا عايز اخد كيلو، ما تديهوليش الا 10 جرام، حاجه 10 جرام دي لا تذكر، بس عينه على الميزان كده وهيزعل قوي لو شال منه 10 جرام. نفس الشحيحه. والعكس المشتري ما يجيش يضغط على البائع وياخد حاجه مش بنفس طيبه، فيضغط عليه يضغط عليه عشان يحط له زياده في الميزان، ده منهي عنه وده منهي عنه، لان النفوس فيها شح فلا تحتمل. فلا المشتري ياخد اكتر من حقه ولا البائع يعطي اكتر من حقه، ده كده القسط وده العدل. لا نكلفه نفسا الا وسعها. ليه؟ لانه النفس ما تقدرش على ده، النفس لا تتحمل ابدا ان حد ياخد حقها خالص، دي طبيعه البشر. انا ممكن اديك من عندي اللي انت عايزاه، يعني بهوى برغبتك ممكن تدي لحد اي حاجه، اي حد يسال منك حاجه تديها برغبتك، لكن حد يضغط عليك ياخد حاجه مش انت مش عايزه تديها له، بتبقى مؤلمه جدا عن نفسه شديده، حتى لو الشيء ده ايه قليل جدا. لو واحده دخلت عليك وانت قاعده على في بيتك وخدت حاجه كوبايه ملهاش تمن، هتتضايق لانها خدتها بسيف الحياه. الله حلو قوي الكوبايه دي هاخدها بقى، الله حلو قوي الاشارب ده بقى له كتير عندك ادوني بقى، في ناس كده دماغها كده يعني، خدته انت هتزعلي منه حاجه بسيطه قوي، في الوقت نفسه ممكن تديها حاجه اغلى بكتير بس بتطيب نفس. عايز اقول انه طبيعه البشر ما تحبش حد يضغط عليها انه يسلب الحق او ياخد الحق بسيف الحياه، بتبقى مؤلمه. ففي البيع والميزان ربنا بين الاداب، ان الواحد يشتري من البائع لا يضغط عليه ياخد اكتر من حقه، ولا البائع يديله اكتر، ولا يطلب منه ياخد اكتر من حقه، ولا ينقصه البائع عن حقه. دي طبيعه النفوذ. واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعد لا اوف ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون. شوف بقى لعلكم تعقلون، والايه اللي بعدها لعلكم تذكرون، والايه اللي بعدها تتقون. اذا عقل الانسان وتذكر فيقينا هيتقي، اذا وقع منه العقل والتذكر فالترتيب انه يقينا هيتقي. ف وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، مهم قوي يا جماعة، ودي يفتقدها كثير من المسلمين. الله جل ذكره يقول سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ليه؟ لأن الناس حتة العدل صعبة شوية، يعني حتة العدل صعبة، حتة إن أنا واحد يكون عدو لي أو بيني وبينه مشكلة وعدل مش سهلة، مش يعني إيه، مش هتيجي معاك بسهوله. متضايقه من حد، في بينك وبينك حد مشكله، حد مزعلك، جارتك مضايقاكي، حماكي عمل فيك مصيبه، وجت بقى انت حكم في النص وهتتكلمي، هتلاقي قلبك مال ضده، ضد الشخص اللي مزعلك، مش هتعرفي تجيبها بالظبط ايه، بس كان في تقوى. حماكي زعلك عمل فيك موقف طلع من نافوخك خلاص، وانت شايطه وجيت حط في مشكله وحد بيحكمك، هل وانت شايطه كده من الموقف اللي عامله فيك وطلع من دماغك هتقولي العدل، ولا هتقولي كلام ما هو طول عمره كده، يا بنتي ما عملتي كده، طب تعيش في عامل فيه ايه، ويكون هو في الموقف التاني ده اللي مع الشخص التاني مش غلطان، بس انت يكونك زعلانه منه وقلبك شال منه تقومي تغلطيه وتتكلمي عليه. لا، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل يبقى في كل الاوقات، سواء كان ذا قربى او سواء كان عدو، يعني سواء كان حد بت 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 طبعا هنا واذا قلتم فاعدلوا وكان ذا قربى وبعد لا اوفوا. طبعا لو حد بقى العكس، انا قلت سوره المائده انه صعب جدا تكوني بتكرهي حد ومع ذلك تحكمي له بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. فاحنا عندنا مشكلتين، عندنا افراط والتفريط. لو بكره حد صعب جدا ان انا اقول قول عدل، ودي يعني دي واضحه جدا، حد يكون بينك وبينه خصومه ويحصل مشكلة ويحكموك، صعب جدا انك تحكمي العدل الا مع التقوى العالية جدا، مهما كان قطعك حتت وحكموك وهم قطعك هتقولي برضو الحق. ليه؟ لان ربك نهاكي لا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدل، بغضك لشخص ما يخليكيش تتركي وتعدلي عن العدل. وهنا بقى في الايه دي في سوره الانعام، انا بس جبت سوره المائده عشان اجيب الشيء وضده بالاضداد تتبين المساله، يعني في سوره الانعام الايات اللي قدامنا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العكس بقى، بتحبي حد قوي قوي وحد تاني في بينه وبينه خصومة، تقومي تقفي مع مين؟ مع اللي بتحبيه. تحبي بنتك، زوجة تخلي معاها، تقفي مع بنتك. بتحبي ابنك، مراته بهدلها وتيجي تحكي لك وتشكي لك على انك واحده ملتزمه وتخافي الله، تقومي تغلطيها وتنصفي ابنك. ما ينفعش، ما ينفعش. واذا قلتم فاعدلوا كان ذا قربى، حتى لو ابنك ده روح نور عينك اللي بتشوفيه بيها، وجات البنت زوجته شكت وانت تعلمي ان هو الغلطه في الموقف ده، تقول اه معلش، وتقفي معاها وتحاولي تصحي الموضوع. فده وصيه الله سبحانه وتعالى للعباد. وبعهد الله اوفوا، دي عهود كلها من الله سبحانه وتعالى علينا، ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون. تتذكر هذه الامور والايه اللي قبلها تعقلون، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. شو بقى ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون في الايه 151، وبعدها ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون في الايه بعدها، ها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى لما تذكر عقل وفكر بدماغه، تذكر ها امر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وفي الاخر كانت النتيجه ان هو ايه؟ كانت النتيجه ان هو يتقي الله. فالمقصود في العدل بالاقوال والافعال كلها، وان دي ايه عظيمه جدا كما قال القرطبي، نهى وامر وحذر من اتباع غير سبيله. نهى وامر ثم حذر من اتباع غير سبيله. طبعا سبيل الله سبحانه وتعالى ان هذا صراطي مستقيما، الصراط المستقيم قول واحد اللي هو اتباع امر الله جل ذكره، وتوحيد العباده اللي هي توحيد الالوهيه مع توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، هو ده الصراط المستقيم. مش انسان على الدين القويم والطريق القويم ينجو ويترك السبل. وبينا ان السبل دي خطرها عظيم جدا، لانه هتخر الانسان يخرج عن الطريق المستقيم هيحيد. طب لو حاد عن الطريق المستقيم لا كارثه. ليه؟ لان انا لما هترك الطريق المستقيم اللي هو الكتاب والسنه هنحرف يمينا او يسارا، يمين او يسار، لا شهوات لا شبهات، هقع في ده او هقع في ده. فربنا حذرنا وان احنا نقع في هذه الامور العظام. بعد كده سبحان الله ذكر المصنف حديث مهم جدا في بيان يعني امر التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد أو ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشروا فاتكلوا. أخرجه طبعا البخاري ومسلم في الصحيحين. الحديث الحقيقة رائع. معاذ بن جبل طبعا صحابي جليل من الصحابة اللي شهد بدر، ومن الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن أراد أن يأخذ القرآن فأخذ من أربعة منهم معاذ بن جبل، وشهد له بالفضل والعلم والإحكام وقوة في القرآن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برطوة، أي بخطوة، برطوة أي بإيه؟ أي بخطوة، لأنه إمام العلماء يوم القيامة. الله أكبر. العلماء كلهم الأولين والآخرين من لدن الصحابة، من أول الصحابة إلى أن تقوم الساعة، المعاذ يحشر أمامهم بخطوة لما له من العلم والفضل. والحديث يعني صاحب شواهده. فالرطوة اللي هي الخطوة يعني شرف في الأرض واسع، يعني أنه هيبقى له متقدم عليهم لما كان عنده من العلم والتقوى وما كان لمعاذ بن جبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه رضيفة على حمار، وده يتبين من الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يركب الحمار، ما كانش بقى جاب فرس كبير كده بقى والخير العربي العظيم وقاعد عليه من فوق كده وماشي ها كده نفش نفس، لا لا، حمار. تخيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، أفضل البشر، بل سيد البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين، يركب حمار. النهاردة الشباب والناس عشان يحس إنه حاجة أنا أو ليه قيمة أو واحد غني شوية عايز يركب عربية مش عارفة بقد إيه، ولو ما ركبهاش يشعر إن هو حاجة قليلة يعني. لكن شوف التواضع قد إيه، حمار يركب حمار. الله، من تواضع لله رفعه. رفع سيد المتواضعين، فكان يركب حمار ومعنا أراضيفه يعني معاه، ركبوا وراه على الحمار وبيتكلموا. بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا في الدين. ايه الجمال ده؟ بيتكلموا في حاجات في الدين. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ طبعا جه السؤال هنا بصيغة الاستفهام عشان يكون أوقع في النفس وأبلغ في التشويق. ما كنت هسألك، عايز أقول لك معلومة وأذكرها في صيغة سؤال، الإنسان بيبتدي ينتبه ويتشوق وعايز يعرف الإجابة. فالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل معاذ، وعارف إن معاذ مش عارف، أو يعني على الأقل حتى لو عارف يقول الله ورسوله أعلم. فسأل في صيغة السؤال، قال الله، معاذ رد عليه قال الله ورسوله أعلم. أدب، أدب لا يقدم بين يدي الله ورسوله أبدا. أدب، أدب المتعلم أمام العالم، أمام الشيخ. ما يكون واحد تلميذ وقدام الشيخ ما يتبجحش ويطبع بالإجابة ويتنمر ويقف يسرد المسألة، بالعكس ده الشيخ يسأل وقاعد كان ساكت مكانه ما ينطقش إلا لو سأله، ولو سأله عنده إجابة يقولها، ما كانش يسكت. مش هو اللي النهاردة طلبة العلم هم اللي عايزين يفرضوا المسألة، هم اللي بيسألوا، هم اللي بيتنمروا، وهم اللي بيصدقوا يقعدوا قدام الشيخ يحفظ له كلمتين ولا يسمعه في مجلس تاني ويطلع عشان يسأل الشيخ. كلها أمراض قلوب ومصايب. لا، معاذ بن جبل قمة الصفاء القلب والعلم والفهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. لا، ما أعرفش يا رسول الله، ما أعرفش. فقال حق الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أدي أول حاجة، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد، هل المفروض منها هنا؟ أولا شيء، دي نكرة جاءت في السياق النفي التعم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، لا يشركوا به شيء، نفي الشرك عن عبادة الله من كل وجه. ومعلوم أن النكرة وجاءت في السياق النفي أو النهي أو الشرط أو حاجات كتير تعم. فهنا لا يشركوا به شيء، أي شيء بقى، لا حجر ولا شجر ولا ولد ولا نفس ولا هوى ولا أي حاجة خالص. أنا بعبد الله الواحد الأحد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. كده على طول، مفيش بقى ان هي ان انا اعبد الله ومع حد، لا اذبح لغير الله ولا اطوف على قبور لغير الله ولا اسال الخير من غير الله سبحانه وتعالى من احق، وهكذا. فده نكره ولا يشرك به شيء، نكره جاءت في سياق النفي، فتعم كل شيء ممكن انسان يعبد الله به مع غير، لا ابدا يجوز هذا اطلاقا. بعد كده قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء. وحق الله وحق العباد على الله دي عملت إشكال عند الفرق الضالة. هو العباد لها حق عند ربنا؟ هو احنا لنا حق عند الله سبحانه وتعالى؟ ولا كل مطيع يستحق الجزاء؟ هو استحقاق ايه؟ استحقاق واجب يعني على الله؟ لا، استحقاق جزاء، استحقاق إنعام وفضل، ليس استحقاق مقابلة أبدا. المخلوق بعض الفرق الضالة ظنت أنه المخلوق يستحق ليه؟ المخلوق على المخلوق كما زي ما في الدنيا حقسوه على البشر، زي ما في الدنيا ما بعمل الخدمة تديني مقابل. بين الناس اتعاملوا مع الله زي ما بيتعاملوا مع الله بينهم وبين بعضهم. احنا لما نعمل بعض حاجة أو أعملك شيء تمريني بشيء وتعمليه عايز أجر، فكذلك قاسوا الأمر على الله تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فالمطيع يستحق الجزاء استحقاق فضل وإنعام ومنه وتفضل وكرم من الله جل ذكره، ولكن مش انه يستحق على عمل. الله أوجب هذا على نفسي وأوجب على نفسي هذا الحقوق، ويعني المعتزلة بيدعوا انه واجب على الله انه يعطي المخلوق. ليه؟ لأنهم أصلا بيكونوا خلق أفعال العباد وبيظنوا انه هو الله هو اللي بيتعمل نفسه، وان ربنا لم يجعله مطيعين، وان هم يستحقوا الجزاء بدون ان يكون هو الموجب لهم خالص. غلط، وغلط شديد جدا. ليه؟ لانه يسوع على البشر، هي دي المشكله. وكل الفرق الضاله لما تيجي تبحثي فيها هتلاقي مشكلتهم كبرى انهم دائما بيقيسوا صفات الله على صفات البشر. فقاسوا الصفات قال لك في الدنيا احنا واحد بيعمل حاجه باخد قصادها، لا، الله جل ذكره اوجدك وانشاك وخلقك وخلق افعالك واعانك ورزقك، فإذا أعطاك استحقاق فضل ومنه، وهو اللي أوجب على نفسه. الله يوجب على نفسه ما يشاء، الله جل ذكره يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، لكن مش بأمر من العباد ولا العباد يقولوا له يعمل ايه وما يعملش ايه. تعالى سبحانه وتعالى عن هذا علوا كبيرا. الله اوجب هذا الحق على نفسه كقوله تعالى وكان حقا عليه نصر المؤمنين مثلا. خلاص يبقى الله اوجب على نفسه لينصر المؤمنين. يبقى كل انسان مؤمن ربنا هينصره. مين اللي اوجب على نفسه؟ الله. مش انا اللي اقول اصلا انا مؤمنه وانا بقى مطيعه. ودي خلل كبير جدا بيحصل حتى مع الاخوات في الاسئله بحسها. انا قطعت ربنا وانا عملت وانا سويت وانا تبت وانا باخد العلم وانا بعمل وانا بسوي. تفضل تعد الجمله الطاعات اللي عملتها اللي. طب ايه يا ستي المطلوب؟ طيب انا عمال ادعو ربنا ما استجابش. ربنا ما بيستجيبش ليه؟ بقى لي سنين عمال ادعو وربنا ما بيستجيبش. طب انا عملت ايه يا ربي؟ ده انا من درس العلم لدرس القران للحفظ للصيام للقيام يعني انا حياتي كلها لك وبقى لي كام سنه بدعيك وما تستجيب. خلل خلل بين خلل رهيب رهيب. الله جل ذكره يقول وكان حقا ينصر المؤمنين. الله ينصر المؤمن مش لازم ينصره بالطريقه اللي هو عايزها. الاشكاليه ان احنا عندنا عايزين نخطط لانفسنا يعني معلش كده بداخلنا بس بنقولها الصراحه عايزين نقول لربنا ايه. احنا يا رب بقى عفوا تقعدي مع واحده كده بصي اقول لك حاجه انا عايز 1 2 3 نفس الكلام اللي بنعمله مع ربنا ونقول له يا يا رب يا كريم انا محتاجه منك بقى ده واثنين تعمل لي 1 2 3 انا عايزه تديني ده وده وده وتبتدي تعملي نفس الخطط وتكتبي حاجات وعايزه ربنا ينفذ ذلك بالظبط يعطيكي بالظبط اللي انت طلبتيه. مين قالك ان انت طلبتيه ده فيه الحق؟ مين قالك ان فيه الخير؟ مين قالك ان فيه النفع؟ انت عماله تخططي حاجات ها وتسعي وتدعي ربنا ان يديها لك وعندك سبب انك مطيعه وانك مؤمنه وانت يا رب تقول لك انا حق علي نصر المؤمنين. هينصرك بس هينصرك بما يراه هو بما يعلمه هو فيه الخير بما يقدره هو بقدره هو اللي يعلمه هو. الله يعلم وانتم لا تعلمون. فدي مشكلة كبيرة جدا عند المسلمين. فالله يوجب على نفسه أشياء. خلاص جد دعيت واستقمت وعملت كل حاجة وربنا ما أعطانيش. حكمة حكيم في المنع وحكيم في العطاء. استسلم قضاء الله وأعلن الخير كله في المنع. والله الخير كله في المنع. والله الذي لا إله هو الخير كله في المنع. ولو أعطاك اللي أنت هتموتي عليه ده لعل يبقى فيه مصيبة كبيرة جدا أنت مش شايفاها وإن كان في ظاهرة خير. الكلام ده بقوله كتير بس للأسف مش راضي يثبت في القلوب. مهما أقول أرجع تاني ألاقي الأسئلة والناس والأخوات والشكوى تدل عن الكلام ده تنظير سمعوه لكن مش راضي يرسخ في القلوب إن ساعة الشدة والمنع أستسلم أقول ربي منعني الحكمة. الله ما يفعل الله بنا؟ ما يفعل بعذابنا؟ ما يفعل بشقائنا؟ ما يفعل بمنعنا؟ ما يفعل؟ لا يزيد لو أعطى الأولين والآخرين لن يزيد ملكه ولو منع الأولين والآخرين لن ينقص ملكه. كم ده سمعته كتير ما ينفعش. يبقى أنا عند المحك وعند المنع أستسلم لقضاء الله وأعلم إن هو الملك الحكيم الغني عن عذابي. أنا معذبة بالمنع هو منعني حاجة عظيمة جدا. أنا معذبة إن هو منعني معذبة إنه ما ادانيش معذبة إنه ما استجبت لدعوتي. أنا عايزة حاجات ما ادهاليش. أنا في عذاب بسبب هذا المنع. طيب الله يراك إنك معذبة ويمنعك. السؤال السؤال بس الله يكرمكم السؤال إيه العائد على الله من عذابك؟ يعني في لمح البصر أنت عايزة زوجها يديك عايزة فلوس هيديك عايزة مش عارفة مين مسجون يخرج من السجن هيخرجولك مش عارفة في لمح البصر. طيب وعمالة تدعي وتموتي وما اداكيش. السؤال السؤال ايه اللي عائد على الله؟ لا شيء اطلاقا غير ان هو الحكيم. عمالة تدعي عشان جوزك يخرج من السجن ما خرجش حكيم. تدعي عشان ولادك يتجوزوا ما تجوز حكيم. تدعي عن يزود الرزق ما زادش حكيم. تدعي دعاء عمالة تدعي وتتضرع السنين ولا يعطيك حكيم لانه منعه. لو فهمتي كلمة واحدة بس كل واقفه عندها المنع لا يزيد في ملك الله. يا جماعة المنع لن يزيد في ملكه. حل مشكلتك مش هتزيد ملك الله ولو أعطاك مش هينقص من ملكه. لا يعني لا المنع هينفعه وهيعود عليه بنفع ولا النقص هيعود عليه بنفع. الله هو اللي بينفع العباد مش محتاج منفع من حد وهو الغني. يبقى عند المنع أقف مستسلمة تماما هو الحكيم وأرضى بقضاء الله وأكثر من الذكر والاستغفار والأعمال الصالحة اللي تثبت هذه المعاني في القلوب. لأن الكلام ده تسمعه كتير بس عشان يثبت في القلب عايز أعمال عايز أعمال عايز ذكر عايز استحضار عايز مراقبة لله عايز أعمال عشان تثبت هذه المعاني في القلوب. فالله يوجب على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء كما قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظلموا مثلا. فأوجب على نفسه الصومين وحرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه لا يعذب مؤمن إذا لم يشرك به شيء. لكن ليس حق ليه العبد لأن دي مأساة الحياة كبيرة جدا وعظيمة إنه الإنسان يتصور ان هو يعني ربنا مش هيدخلنا الجنه. ما احنا نستحق، ما احنا اشتغلنا وعملنا. ده فكر ضال هؤلاء القدريه نفاه القدر من المعتزله والجهميه اللي هم بينفوا خلق افعال العباد وبينفوا ان الله سبحانه وتعالى يعني اعطاهم او عنهم او جعلهم مطيعين، وده ضلال وسوء ادب، وسوء ادب لا يعلمه يعني الا الله، مشكله وضلال كبير يعني، ودي من الفرق الضاله. وحق الله على العباد الا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ طب يا رسول الله، طب يعني إن لو الامر كذلك، طب مش ممكن بقى ان انا ابشر الناس يعني واقول لهم بقى خلاص ان اللي هيعبد الله لا يشرك به شيء ما مش هيتعذب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشروا فيتكروا. ليه؟ عشان الناس صنفان، الناس صنفان، صنف عاقل تقي ذكي ورع، فهم عن القرآن وفهم السنة وعرف أقدار الله وفهم السنة الكونية والقدرية، يعني عنده إلمام بالعلم وعنده إلمام بالشريعة وفي نفس الوقت عنده ذكاء وعنده تقوى. ده لما تقولي له أو تبشريه بالخير يزداد في الخير، يزداد في الخير. والصحابة كان ترى لهم رؤى من أعظم الرؤى، ومع ذلك ما ضعفوا ولا استكانوا ولا تكاسلوا ولا أعرضوا عن طاعة الله. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يقول لهم أنت مبشر بالجنة، وهم عارفين بما ينطق على الهوى، لما يقول له أنت من أهل الجنة انتهى الموضوع خلاص. لما يقول له عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق والعشره المبشرين بالجنه وغيرهم، النبي عشر بشر ناس كتير جدا بالجنه غير العشره، بس دول الجمعوا في حديث يعني، عشان الناس عندها اعتقاد ان المبشرون بالجنه 10. لا 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 لا، كتير جدا جدا جدا، احاديث كثيره جبتها لك في العقيده السفرانيه. المهم يعني انه ناس كتير بشرهم بالجنه في حياته، وهم يعلموا ان الواحد بينزل عليهم مصدقين رسول الله ولا ما كانوش يتابعوه. يعني هو ما بيتكلمش من كده اجتهاد ولا تصبيره ولا بيقول لهم حاجه، لا يعني ما يقول له انت من اهل الجنه يبقى جاله الامر من الله، اتكتبت من اهل الجنه، يعني ما ينفعش الله سبحانه وتعالى عز وجل يعطي عبد حاجه ويرجع فيها حشاه. طيب واحد عارف انه اهل الجنه المفروض يعمل ايه؟ ينام بقى، يرتاح بقى، تهدى الدنيا. لا ده ازداد. ليه؟ لما يعلموا ان ان القيد الشكر، قيد النعمه الشكر. الصحابه كان عندهم فقه عالي، وكل انسان عنده علم هيبقى عنده فقه، والفقيه يعلم انه قيد النعمه الشكر. فلما انا النبي يجي يبشرهم بالجنه، ها يبقى معناها ان انا محتاج اشتغل اكتر واطيع اكتر واعمل اكتر وابذل اكتر واموت نفسي اكتر عشان النعمه دي ما تروحش مني. وأورا وسيد هؤلاء في هذا الأمر وأعلاهم في هذا الأمر، واللي يعني كان أفضل الخلق في هذه المسألة بعد ما عرف نعمة الله عليه رسول الله، عالم أنه ربنا غفر له ما تقدم له من ذنبه، ونزل في قرآن أنه تقدم له الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو رسول الله وسيد الخلق عارف مكانته تماما، وفي رحلة الإسراء والمعراج وربنا سبحانه وتعالى كلمه وأمره بالصلوات، يعني خلاص بقى يقينا هو افضل البشر وفي اعلى منازل الجنه، انتهى الموضوع. لو المفروض يعمل ايه بعقول عامه الناس؟ يرتاح بقى شويه، ينام يوم ويقيم اليوم، يعني الدنيا تبقى بالراحه كده يعني بالراحه. لا ده ازداد شكر وازداد قيام وازداد صيام وازداد اعمال. ده العاقل انه يعلم انه مع النعمه وكل ما تيجي نعمه محتاجه لمزيد من الشكر عشان تتربت. فكان اكثر الناس اجتهادا في الطاعات بعد ما بشر بكل هذه المبشرات، واعلاها طبعا هو النبوه ابتداء، انه بقى رسول الله ونبي الله. والصحابه نهجوا نفس النهج، انه كانوا عارفينه من اهل الجنه سواء زوجاته او عائشه وغيرها وغيرها، عارفين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، والصحابه اللي بشرهم في الجنه والشغل كان عامل ازاي على اعلى مستوى. طب الكلام ده عند العقلاء وعند الناس اللي هم عندهم علم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ لا؟ قال له لا ما تبشرهمش، قال لا يتكلوا. قال لك لان الصنفان، الصنف الاول ده اللي انا بقول عليه لو عنده علم وفهم، لما تجيله بشارة من الله ويشوف رؤية طيبة أو يشوف حاجة طيبة تزداد عمله ويجتهد أكتر. وذلك الناس تيجي تقول لي إيه؟ أنا نفسي أشوف حاجة رؤية حلوة، نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، نفسي أشوف أي حاجة، بس مبشرة إن أنا على خير، وما بتشوفش. وممكن تكون على خير كتير هو بتشوفش. ليه؟ الله جل جلاله يعلم إن قلبها لسه ما استقرش في الإيمان. يمكن لو وراك النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية تختاري وتركين، بس ده أنا شفت النبي وابتسم لي وقال لي وعمل لي، ويكون رؤية صح. وفي طبعا شروط عشان رؤية النبي تكون، يعني عشان اقول ان انا شفت النبي دي في شروط. المهم فلو شافت النبي صلى الله عليه وسلم هتختار وتقول بس ده زي الفل، والنبي جالي وضحك لي وابتسم لي وعمل لي وتركني، لان العلم لسه ما استقرش والفهم ضعيف، فيمنع عنك الرؤيه الحاجات دي مبشرات. ليه؟ لان ربنا يعلم منك انك من النوع اللي لو عرفتي هتتكلي فلا يوريكي شيء. العكس، في اخت تانية لا فاهمه وعارفه ودماغها صاحيه وفاهمه ان الكلام ده يستوجب شكر، فممكن تشوف رؤيه طيبه وتعلم ان الرؤيه الطيبه دي هي الا تشجيع لها لمزيد من العطاء والبذل والاجتهاد والى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما تقولهمش عشان ما يتكلوش، بيتكلم على عوام الناس، عام الصحابه لسه الايمان، في ناس لسه داخله في الاسلام، في ناس يا دوب لسه اسلمت قريبا، مش كل الناس اسلموا من مبعث النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا ارسله، هل كل الصحابه اللي الصحابه في نهايه يعني في نهايه المبعث بعث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اسلموا؟ لا طبعا، ده في ناس اسلمت بعد الهجره، يعني قعد 13 سنه في المدينه وناس كتير جدا اسلمت واسماء كبيره في الصحابه ما اسلموش الا بعد الهجره، وفي ناس اسلموا عند فتح مكه، وفي يعني فلسه ضعاف، في منهم كانوا لسه ضعاف، قالوا لا الا يتكل. فاذا اخرج بالحديث بايه؟ ان انا عندي بشرى صالحه او عندي حاجه مبشره او عندي رؤيه صالحه شفتها لواحده لسه حتى ضعيفه في الاول، اسكتي ما تقولها ليش. ليه؟ عشان ما هتتكل عليها. مع ان رؤيه حلوه لا، حاولي تشجعها بس ما تداش ما تريحهاش. ليه؟ لان هي لسه في الاول ممكن تاخد الرؤيه وتركن وتقع. لكن لما تكون على صلاح وعلى درجه وعلى وعلى، شفت لها بشرية ان هي عندها من العقل والفهم، ان خليها تفهم ان دي رؤيه من الله تستوجب زياده في العمل، مش ركون وارتياح وان انا اريح واقعد. فاهمين يا جماعه؟ في مسائل عظيمه في فتح المجيد، منها الحكمه من خلق الجن والانس وبيناها، وهي العباده، وان العباده هي التوحيد، ان الخصومه اللي كانت بين الرسل والمعركه اللي بين الرسل واقوامهم هي معركه ما بين كانت قائمه على افراد الله بالعباده، افراد الله اللي هي الالوهيه، توحيد الالوهيه لافراد الله بالعباده، وان التوحيد اللي هي يساوي توحيد العباده، مش عباده مجرد العباده اللي ممكن الانسان يعبد الله ويعبد مع غيره، لكن توحيد العباده يعني كل العباده تكون لله جل ذكره. فدي كانت الخصومه اللي بين الرسل واقوامهم، والمعركه اللي كانت بينهم ان هم عايزين يثبتوا توحيد الالوهيه، لانه كانوا هم عندهم توحيد الربوبيه وعارفين ان ربنا بيخلق وبيرزق وبيحيي وبيميت، والكلام اللي قلناه في بيان معنى الربوبيه. بين كمان مسألة عظيمة جدا، انه من لم يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى ولم يعبد الله كما ينبغي فطبعا لا يمكن ابدا هيدخل الجنة لو مات على الشرك ومات على الكفر. قلنا الحكمة برضو، بين الحكمة من ارسال الرسل وانزال الكتب هي توحيد الله الواحد الاحد. الرسالة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عمت الامة كلها وعمت الجن والانس، لانه الله جل ذكره جعل الجن مأمورون برضو بالعبادة، وزي ما الانس مأمور بالعباده. فرساله النبي صلى الله عليه وسلم جاءت يعني لتوحيد كل الامه، عامه الامه كلها، والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت دعوته لجميع طبعا بعد الجن يعني الانس والجن. اما بالنسبه للبشر ما الدعوه كانت لكل امه، وانا عندي امه دعوه وامه اجابه، عندي امه دعوه وامه اجابه. امه الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجميع، الكفار والمشركين والعباد الاصنام وعباد الاوثان وعباد الملائكه واليهود اللي عبدوا عزير وعزير واليهود اللي عبدوا عزير والنصارى اللي عبدوا المسيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه ما جاش لبشر واحد كما جاء في الحديث، انما بعثت للناس كافه. كان النبي يبعث لقوميه خاصه وبعثته للناس عامه في الحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لكل البشر مش لقوم دون قوم، كله دعوته كانت للجميع للجميع، فما حدش ابدا يقدر يتنصل من هذه الدعوه. دي أمة الدعوة. أما أمة الإجابة هم المسلمون اللي أجابوا واتبعوا. دين الأنبياء والأنبياء كلهم دينهم واحد، وكلهم كانوا بيدعوا للتوحيد لقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمر إلهي واضح، يبقى كل رسول في كل أمة، كل أمة كان بيجي لها رسول أو نبي كانت الدعوة واحدة اللي هي عبادة الله الواحد الأحد. فأصل ديانة الأنبياء كلها واحدة، يعني كل الانبياء اصل في اللي بيدعوا ايه واحد، ابتداء هو التوحيد، ودي اعظم قضيه. المساله كبيره ان عباده الله لا تحصل ابدا الا بالكفر بالطاغوت، الا بالكفر بالطاغوت، في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. ما لابد من الكفر بالطاغوت. يعني بالطاغوت ان انا اكفر بكل شيء يخالف امر الله. وكلمه الكفر يا جماعه اصلا لغه يعني الانكار، كلمة الكفر يعني الإنكار، يعني كلمة صعب تعمل ارتكاري عند الناس بالذات العلمانيين، يعني يقول لك لا ما هو الكفر يعني إنكار، ده لغة. وشرعا ان انا اكفر بكل شيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى. واللي كفر بنقول عليه كفر ليه؟ لانه انكر شرع الله. يعني ايه بنقول اللي كافر كافر؟ لانه انكر ان الله واحد وعبد مع الله اله غاير، انكر ان الله سبحانه وتعالى ابى بعث رسول وعبد عزير او عبد مثلا المسيح وهكذا. ففي انكار، فكلمه الكفر معناها الانكار ده لغه. فلابد الانسان عشان تتحقق له العباده الصحيحه يعبد الله ويكفر بالطاغوت. يعني ينكر كل الطواغيت، لا اطيع احد ولا اسمع كلام احد ولا اتبع احد الا لو امرني بطاعه الله. شيخ، امير، رئيس، ملك يامرني بمعصيه لا افعل المعصيه ولا اسمع ولا اطيع الا اللي بيامرني بطاعه الله. طب واحد امرنيش بطاعه الله سبحانه وتعالى، خلاص انا همسك يعني السكينه واقتله؟ لا خالص. امال هعمل ايه؟ في سكوت وفي صمت وفي ادب، هلتزم بشرع الله مع نفسي. لكن حد جه طلع لي قانون دلوقتي مثلا ان في معصيه لله مثلا، هل انا هتبع الكلام ده؟ لا مش هتبعه. طب وايه الحل؟ هنزل اقتل الناس في الشارع؟ لا اطلاقا، هقعد في بيتي ملتزمه بشرع ربي، بنفذ ربي امرني بيه وماليش دعوه بحد. خلاص؟ فاذا امرنا حد بطاعه على العين والراس، امرنا بمعصيه بكل ادب نتجنب هذا الامر المشين ونفعل ما يحب الله ويرضى. دي معناها كفر بالطاغوت، مش معنى ان انا امشي اقتل في الناس وادبح في الناس واكفر الناس، لا. امال ايه المعنى؟ المعنى ان انا اكفر بكل المحرمات واعبد الله على بصيره على كتاب والسنة وكما يحب الله وأمرني. الطاغوت عام في كل معبدة من دون الله. القبر لما أروح واحد يسجد عند القبر ولا يسأل القبر ولا أي حاجة تعبد من دون الله. طب يعني أي حاجة تعبد من دون الله؟ العبادة. إحنا قلنا العبادة، العبادة اللي هي الطاعة، أطيع أي حد مقابل إن أنا أرضيه على حساب شرع الله، يبقى ده طاغوت فلا يجوز. عايزه بشأن طبعا الايات اللي جات اللي احنا قلناها دلوقتي، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، ايات عظيمه جدا جدا في مسائل جليله كما ذكرناها. وطبعا برضو في سوره النساء اللي هو ذكرها في الكتاب قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كتير جدا القران هتأدي الايات دي كتير، واعبدوا الله واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، سوره الاسراء وهكذا. كتير في الايات في القران انها عن عباده غير الله، وامر بعباده الله الواحد الاحد. بين وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وازاي بينه عند موته انه ان هي التوحيد راس الامر كله، التوحيد بس بالصوره اللي احنا بنقولها، لان كلمه التوحيد ما زال في خلل عند المسلمين في فهم كلمه التوحيد. بتقولي توحيد؟ احنا موحدين، لا اله الا الله. لا، توحيد بالمعنى اللي ربنا امرنا به، هو توحيد العباده لله، مش توحيد انا بقول لا اله الا محمد رسول الله، لا. الكلام كده يبقى نقص ويحتاج الى تعديل والى زياده. معرفه حق الله برضو على العباد. ايه حق الله على العباد؟ يبقى عارفين احنا نعبده ونشرك به شيء، ما نشركش مع عباد الله اي احد خالص. بينا معرفه حق العباد عليه اذا ادوا حقه، وان حق العباد على الله مش حق الزام ولا جاي، ولكن حق احسان. وربنا سبحانه وتعالى تفضل على العباد وجعل حقوق على نفسه واوجب على نفسه اشياء فضل منه ونعمه، ولا احد يعني يوجب شيء على الله. جواز كتمان العلم والصحه زي ما قلت، اخت صالحه لكن لسه في البدايه، عرفتي ليها حاجه ومعلومه ما. طب في معلومه برضو علميه هتضرها، زي ما تيجي واحده كده في سنه اولى، في مسائل كتير في العلم ما بخفيها عنهم، ليه بخفيها عنها؟ هتضرها مش هتنفعها، هتضرها مش تنفع. يبقى يجوز كتمان العلم للمصلحه، لكن مفيش مصلحه ما ينفعش، حرام لا يجوز. برضه استحباب بشاره المسلم بما يسره. لو عندك بشاره حلوه لمسلم وقلتها له ابشر، ابشري، ادخلي السرور على كل المسلمين، ما تدخليش النكد. مش كل لما تقعدي مع الناس تشكي وتبكي وتشاميهم همك وتحكي لهم مشاكلك ومصايبك ولا ما ينفعش. خلينا كده عندنا حته ان احنا ندخل السرور على قلوب المسلمين، دي حاجه جميله وعظيمه ربنا بيحبها. برضو في حديث معاذ الخوف والاتكال على ساعة رحمة الله، الإنسان يبقى عنده توسط في الأمر هو بيبلغ الناس. برضو لما الإنسان يسأل حد، يسأل حاجة وأنا ما عنديش علم، من الأدب إن أنا أقول لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. يعني كان السلف يخافوا جدا وتورعوا جدا فتوى بغير علم، مش حاجة أبدا لما حد يسألك سؤال وتقول لا أعلم، عامة ده الطبيعي والعادة إن إحنا لا نعلم، والغير عادي ان احنا نعلم. يعني اقصد فينا ان احنا انسان ضعيف جهول غلبان، فش حاجه ابدا بقول لا اعلم. والعلماء الاكابر كانوا بيقولوا لا اعلم. الصحابه حتى من اول الصحابه كان دوما يقولوا لا اعلم في حاجات كتير جدا يسالوا فيها يقولون لا نعلم. وكذلك الصالحين من العلماء والدعاء وغيرهم. فالانسان العاقل فش حاجه ابدا اذا سئل يقول لا اعلم الا اعلم، ده لا ينقص من قدرك اطلاقا، بالعكس من تواضع لله رفعه. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كان تواضع النبي. النبي بيحب النبي والسنه واتباع السنه، ما هي سنه اهو، سنه التواضع، سنه التواضع اللي بقت تكاد تكون ما مهجوره. سنه التواضع، اتواضع لله تبارك وتعالى في ملبسي، في مظهري، في حياتي، في كلامي، في كل شيء. الله يرفعك بهذا التواضع، مش بالاستعلاء على الخلق ولا بالعلو. فضيلة طبعا سعد بن معاذ بيناها وقد ايه يعني عظيم وعظم شأن طبعا المسائل دي كلها. وبعد كده دخل على باب قال اللي هو باب اللي بعد كده، التوحيد ما يكفر من الذنوب. ده طبعا ان شاء الله نرجع المره الجايه عشان ما تنش عليكم. اذا كنا الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.